بسم الله الرحمن الرحيم. البيحاني مذهبه ماذا في الفقه؟ شافعي، لكنه لم يكن مقلدا. وأما في منهجه فما حاله؟ يعني بعضهم يقول إخواني، لكن الظاهر والله أعلم أن عنده بعض وافق الإخوان في مسائل بسبب مخالطتهم، أما أنه منهم يدعو إلى منهجهم ويدافع عنهم فالظاهر لا. فهو أحيانا يهاجم الصوفية، أحيانا بل كثيرا يهاجم الصوفية ويتكلم عليهم بشدة، وما تدري في بعض الأبيات أو في بعض الأقوال، وإذا به يطعن في بعض المحدثين. المهم عنده حصلت له بعض الأخطاء، ولو كان بعض المحققين والمؤلفين والدعاة الموجودين اليوم لو كان في زمن البيحاني وفي مكانه، الله أعلم هل كان سيثبت مثل البيحاني أو لا، أم أنه كان سيخطأ أكثر ويضل أكثر ويميل أكثر. فالبيئة التي يعيش فيها الشخص يعني يكون بحسبها، البيئة التي يكون فيها العلماء والدعاء والمحققون والسلف والمتمسكون، بخلاف البيئة التي لا تجد فيها من يعينك على ذلك، لا تجد فيها من يعينك على ذلك. ولهذا تجد في بعض البلدان يقولون فلان سلفي، وهو أحسن أهل تلك البلاد في التمسك بالسنة، لكن لو أخذتها ونقلتها إلى بلاد أخرى لجعل في خانة المبتدعة، في خانة أهل التحزب. مثلا عندنا في اليمن بعض الناس خارج اليمن نحن نحسن بهم الظن وندعو لهم، ويعدهم أهل السنة ممن من دعاة السنة، لكن لو جاء بلادنا ربما ما قبله السلفيون في صفهم، ربما شلحوه بسرعة إن لم يترك ما عنده من المخالفات. فالبيئة تؤثر، وأيضا بعضهم يحصل له شيء من الضعف إذا لم يجد حوله من يعينه أو من يقف إلى جانبه أو من ينبهه ونحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيحاني رحمه الله خطبة الكتاب: نحمدك اللهم على نعمة الإسلام، ونسألك الفقه في الأحكام. يعني لو وجد مثلا عندنا الآن في اليمن داعي مشهور ممن يشار إليه بالبنان، وهو ينشر خطبه بالفيديو، ماذا سيقول عنه أهل السنة في اليمن؟ هل سيسكتون عنه؟ ما سيسكتون عنه، أظن ما يطول 3 أشهر، نصف سنة إلا وقد قامت معركة، يا ترك التصوير يا ترك أهل السنة، هذه المسألة فقط. لكن لو نظرت إلى من يشار إليهم بالدعوة والعلم والسنة في خارج اليمن في بعض البلدان تجد عندهم هذا موجود، هذا موجود عندهم يتساهلون فيه. قال: ونسألك الفقه في الأحكام، والصلاة والسلام على سيد الأنام، والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد وآله وصحبه الكرام والتابعين لهم بإحسان في اكتساب الخير واجتناب الآثام. وهذه التي جعلها في بداية الكتاب، لو أنه جعلها على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان أحسن، وجعل فيها مثلا خطبة الحاجة التي في حديث ابن مسعود لكان أحسن. وإلا فإن الابتداء بالحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المطلوب والمشروع، ولكن جعله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود كان أحسن. قال: وبعد، فهذه رسالة موجزة موضوعها رمضان والمسائل التي تكثر فيه من الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات في عبادة الصائمين والصائمات، وما يتعلق بزكاة الأموال والأبدان التي يخرجها الناس في تلك الأوقات. وهنا تجد تعليقا في الحاشية على هذه الفقرة، وأن هذا الكلام فيه نظر، فإنه لا ارتباط بين الصيام وإخراج الزكاة، لا ارتباط، بل إنه إذا تعمد جعل الزكاة في رمضان وليس هو وقتها يخشى على صاحبه من الإحداث في الدين. وإنما الزكاة تكون في وقتها، الزكاة تكون في وقتها إذا بلغ النصاب وحال عليها الحول، فإن الناس توسعوا في هذا فجعلوا يقدمون الزكاة إلى رمضان، ومن كان زكاته قبل رمضان أخرها إلى رمضان. لماذا؟ قال رمضان طيب، رمضان فيه الطاعات والحسنات، وهذا خطأ، هذا الفعل خطأ، لأن فيه مفاسد: أولا مخالفة السنة، ثانيا تأخير الواجب إن كان قد وجبت الزكاة قبل، ثالثا أن هذا يؤدي إلى حرمان الفقراء. كيف يؤدي إلى حرمان الفقراء؟ تتكدس الزكوات في رمضان حتى يعبث بها العابثون، وربما يأخذها من لا يستحقها، وفي بقية العام الفقراء لا يجدون. كلما قيل تاجر فلان مريض يحتاج إلى عملية قال أنا قد دفعت الزكاة في رمضان، وهكذا، فتجد بعض الفقراء لا يجد شيئا في غير رمضان. فإذا تحديد الزكاة لا تكون إلا في رمضان فيه نظر، ولكن من وافقت زكاته في رمضان فلا مانع أن يخرجها فيه. وقد نبه على ذلك شيخنا يحيى حفظه الله في كتابه إتحاف الكرام، قال: مع الصدقات المتطوع بها للفقراء والمساكين ذوي الحاجات، والجواب عليها مؤيدا بالأدلة الصحيحة من الأحاديث والآيات. ونعم أنه أخذ بالآيات والأحاديث، وإن كان في بعضها مثلا يستدل بحديث ضعيف، لكن هكذا في الجملة أنه أخذ ما جاء في الأحاديث والآيات. وتستطيع أيها القارئ حفظك الله أن تحملها معك حيثما كنت، وكانت الطبعات القديمة التي طبع الكتاب عبارة عن كتاب جيب صغير مثل نصف هذا. وأسأل الله أن ينفعني وإياك بها، وأن يجعلها عملا خالصا لوجهه الكريم، وهو المستعان. ومن يوم السبت نبدأ بالسؤال الأول إن شاء الله تعالى.